أهلاً بكل اللي بيسمعونا النهاردة. النهاردة بقى هنغوص شوية في موضوع بصراحة شاغل بال ناس كتير قوي، بنتكلم عن أحدث علاجات مكافحة الشيخوخة عشان نحافظ على بشرة يعني نضرة وشابة كده. معانا كلام كتير ودليل شامل عن التقنيات دي، وهنحاول نفهم سوا إيه الأنسب لكل واحد ولتحقيق الأهداف الجمالية المختلفة. يعني كلنا عارفين إن التقدم في السن ده شيء طبيعي ومفيش منه مفر، بس الطب التجميلي دلوقتي فتح لنا أبواب جديدة بصراحة، بقى بيخلينا نقدر نتعامل مع أثار السن دي على البشرة بشكل فعال أكتر. والخيارات بقى كتير ومتنوعة بشكل يعني يخلي الواحد يحتار.
فعلاً تمام، بس قبل ما ندخل في الحلول والعلاجات دي كلها مهم قوي نبقى فاهمين أصل المشكلة، يعني إيه اللي بيحصل في البشرة نفسها وبيخليها تكبر في السن أو تظهر عليها علامات الشيخوخة. دي عملية معقدة يعني ليها كذا جانب. أول حاجة وأشهر حاجة إنتاج الكولاجين، ده البروتين الأساسي اللي بيدي الجلد تماسكه وقوامه كده، وده بيقل مع الوقت.
ده معروف طبعا.
والجلد كمان بيفقد مرونته الطبيعية، يعني تلاقي الجلد مش مشدود زي الأول، ده بسبب تدهور ألياف الإلاستين. ضيفي على ده إن معدل تجدد الخلايا نفسه بيقل، بيتبطأ، فالجلد شكله بيبقى باهت أكتر مش حيوي. وطبعاً ما نقدرش ننسى أبداً الأثر التراكمي لأشعة الشمس، دي بقى حكاية لوحدها. على مدى السنين الشمس بتسبب تجاعيد وبقع وتغيرات في اللون. وآخر حاجة بقى ويا مهم قوي، فقدان الحجم في الأنسجة نفسها، الدهون اللي تحت الجلد وحتى العظم بتاع الوش حجمه بيتغير، وده بيؤدي لظهور الترهلات وتغير ملامح الوجه كله.
يعني الموضوع مش بس تجاعيد سطحية؟
لا طبعاً، أعمق من كده بكتير. والنقطة بقى اللي بتضيف بعد جاني للموضوع هي البيئة اللي حوالينا، يعني لو بنتكلم على مناطق زي هنا في الإمارات مثلا، التعرض القوي للشمس طول السنة ده عامل أساسي.
أكيد.
ومعاه كمان الجو الجاف جوه البيوت والمكاتب بسبب التكييف المركزي، ده بيعمل جفاف مستمر للبشرة. العوامل دي كلها مع بعض ممكن تسرع من وتيرة التغيرات دي بشكل ملحوظ قوي.
يعني بتزود الطين بلة زي ما بنقول.
بالظبط كده، وده بيخلي العناية الاستباقية اللي هو قبل ما المشاكل تظهر قوي والعلاجات المتخصصة ليها أهمية خاصة في بيئة زي دي. الموضوع مش مجرد رفاهية، لا، ده استثمار في صحة الجلد على المدى الطويل.
ده مدخل مهم جدا فعلا، يعني لما نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط هنعرف نختار العلاج الصح. طيب نبدأ يمكن بالأكثر شيوعا وشهرة اللي هي الحقن والبوتوكس تحديدا، بسمع كتير بيقولوا عليه ده الحل الأول للتجاعيد التعبيرية.
هو فعلا يعتبر كده، نقدر نقول عليه المعيار الذهبي للتجاعيد اللي بتظهر مع تعابير الوش.
زي ايه بالظبط؟
زي خطوط ال 111 اللي بين الحاجبين دي، او خطوط الجبهه الافقيه اللي بتظهر لما الواحد يرفع حواجبه، والتجاعيد اللي حوالين العين اللي بيسموها ساعات رجل الغراب او الكروز فيد.
تمام.
والاجراء نفسه بياخد وقت؟
لا هو سريع نسبيا، ممكن ياخد من 10 ل 15 دقيقه بكتير.
والالم يعني بسيط ومحتمل جدا.
والنتيجة بتبان على طول؟
بتبدأ تبان خلال أيام قليلة، يعني من 3 لـ7 أيام كده، وبتوصل لأفضل شكل ليها بعد حوالي أسبوعين، وبتستمر في المتوسط حوالي 3 لـ4 شهور.
يعني محتاجة متابعة وجلسات تانية؟
أكيد، الحفاظ على النتيجة بيتطلب جلسات دورية منتظمة.
وفي ناس دلوقتي بسمع أنهم بيستخدموه بدري شوية كنوع من الوقاية.
ده توجه موجود فعلاً، بيستخدموه في سن أصغر شوية عشان يأخروا ظهور الخطوط دي من الأساس، يعني بدل ما نستنى الخط يثبت نمنعه من الظهور قوي.
طب هو بيشتغل إزاي البوتوكس ده؟ إيه فكرته؟
فكرته خطيته محددة جدا، هو بيشتغل على العضلات اللي بتسدب التجاعيد دي، بيرخيها بشكل مؤقت. بيعمل ده عن طريق إنه بيمنع الإشارات العصبية إنها توصل للعضلة دي. فلما العضلة ترتخي وما تبقاش بتنقبض قوي، الجلد اللي فوقيها بيتفرد والخطوط بتهدى أو بتختفي. بس الأهم هنا بقى، ودي نقطة لازم نركز عليها كويس قوي، مين اللي بيحقن؟
طبعاً
لازم يكون حد متخصص فاهم تشريح الوجه كويس جداً وعنده خبرة. الهدف مش إن الوش يبقى متجمد أو شكله مصطنع وخالي من التعبير، لا خالص، الهدف هو تقليل الخطوط المزعجة دي، بس في نفس الوقت نحافظ على مزرق طبيعي وحركة طبيعية للوش على قد ما نقدر.
يعني الجرعة وطريقة الحقن بتفرق كتير.
جداً، بتفرق في النتيجة النهائية بشكل كبير.
تمام قوي، يعني كده البوتوكس للتجاعيد اللي بتظهر مع الحركة. بس زي ما حضرتك قلت في الأول، الشيخوخة مش بس خطوط تعبيرية، في كمان حتة فقدان الحجم دي إن الوش بيبان كأنه فضي شوية أو مرهق. هنا بقى بيجي دور حاجة تانية زي الفيلر، صح؟
بالظبط كده. دور الفيلر مختلف، هو دوره الأساسي إنه يعوض الحجم اللي راح ده.
زي فين مثلاً؟
زي الخدود اللي ممكن تبان مسطحة أو فاضية شوية مع الوقت، أو الشفايف اللي ممكن حجمها يقل أو تحديدها يضيع، أو حتى منطقة تحت العين اللي ممكن يظهر فيها تجاويف أو هالات غامقة بسبب نزول الأنسجة.
وكمان ساعات بيستخدموه عشان يحددوا ملامح الوش أكتر.
صحيح، زي تحديد خط الفك مثلاً أو إبراز منطقة الدقن شوية.
طب والفيلر ده بيتكون من إيه؟
أغلب أنواع الفيلر المستخدمة حالياً بتتكون من حمض الهيولورانيك.
بسمع الاسم ده كتير.
دي مادة أصلاً موجودة طبيعي في بشرتنا وفي جسمنا، مسؤول عن الترطيب وعن إعطاء حجم وامتلاء للجلد.
يعني مادة آمنة نسبياً.
بالظبط، لأنها مادة الجسم بيعرفها ومتعود عليها. الجلسة بتاعته بتاخد وقت أطول شوية من البوتوكس، ممكن توصل ل 30 أو 45 دقيقة حسب المناطق اللي بنحقنها.
والميزة بقى إن نتيجته فورية، صح؟
دي ميزة كبيرة فيه، التغيير بيبان في نفس اللحظة وانت قاعدة على الكرسي.
طب والنتيجة دي بتفضل قد إيه؟
بتختلف بقى حسب نوع الفيلر نفسه، وحسب المنطقة اللي اتحقن فيها، وحسب طبيعة جسم الشخص نفسه، بس بشكل عام بتتراوح بين 6 شهور وممكن توصل لسنة ونص أو حتى سنتين في بعض الأنواع والمناطق.
وفين الأماكن التانية اللي بيستخدموا فيها الفيلر غير الخدود والشفايف وتحت العين؟
بيستخدم كمان عشان يملى خطوط الابتسامة العميقة اللي هي الطيات اللي بين الأنف والفم.
الخطوط دي بتضايق ناس كتير.
جداً. وكمان خطوط الماريونيت اللي هي الخطوط اللي بتنزل من زوايا الفم لتحت.
تمام.
في نقطة مهمة كمان بخصوص الفيلر، هو مش بس بيملى الفراغ وخلاص.
إزاي؟
يعني هو طبعاً بيشتغل بشكل مباشر وفوري إنه بيضيف حجم للمنطقة، وده بينعم التجاعيد الثابتة اللي هي بتبقى باينة حتى والوش في وضع الراحة. لكن في جانب تاني يمكن مش كتير يعرفوه، بعض أنواع الفيلر الحديثة بتقدر تحفز خلايا الجلد نفسها.
خلايا الجلد؟
خلايا اسمها الفايبروبلاستس. الفيلر بيحفزها إنها تنتج كولاجين طبيعي جديد في المنطقة اللي اتحقنت.
هايل، يعني ليه تأثير علاجي كمان؟
بالظبط، بيكون له تأثير علاجي وتحسين لقودة الجلد على المدى الطويل، مش مجرد ملء مؤقت وخلاص. وده بيربطنا تاني بنقطة فقدان الحجم اللي اتكلمنا عنها كعلامة أساسية للشيخوخة في الأول.
جميل قوي التوضيح ده. كده غطينا تقريبا أشهر أنواع الحقن. طيب ننتقل بقى لتقنيات تانية. لو المشكلة مش بس خطوط أو فقدان حجم، لو مثلا ملمس البشرة نفسه خشن أو في أثار شمس كتير، بقع، تصبغات، هنا بقى بتيلي تقنيات تانية زي الليزر، صح؟
مظبوط. الليزر ده يعتبر أداة قوية جداً في مجال التجميل، لأنه بيقدر يستهدف مشاكل معينة بدقة شديدة، وبيقدر يوصل لأعماق مختلفة في الجلد حسب نوع الليزر المستخدم.
طب خلينا نتكلم عن النوع الأول اللي بسمع عنه كتير وبيقولوا إنه قوي قوي، الليزر الاستئصالي أو الأبليتيف. يعني إيه استئصالي دي؟
استئصالي هنا معناها إنه بيشيل أو يستأصل الطبقات السطحية من الجلد. تقدري تتخيليه كأنه بيعمل صنفرة دقيقة جداً للجلد، بس باستخدام طاقة الضوء.
بيشيل الطبقة اللي فوق؟
بالظبط. العملية دي بتحفز الجسم إنه يبني جلد جديد تماماً، صحي أكتر وخالي من التلف القديم، وفي نفس الوقت بتحفز إنتاج كولاجين جديد بكميات كبيرة.
عشان كده نتائجه قوية.
جداً. عشان كده هو فعال قوي في علاج التجاعيد العميقة وأثار الشمس الواضحة جداً ومشاكل التصبغ الكبيرة، وبيعمل كمان شد ملحوظ في نسيج الجلد نفسه.
بس أكيد القوة دي ليها جانب تاني، فترة التعافي مثلاً؟
أكيد طبعاً، القوة دي ليها تمن، وهو فترة نقاهة أو تعافي أطول شوية، ممكن توصل لأسبوع أو حتى أسبوعين، بيكون فيه إحمرار واضح في الجلد وتقشير.
يعني محتاجة ترتيب وأجازة من الشغل وكده؟
غالباً وكمان الحماية من الشمس بعد العلاج ده بتبقى ضرورية لأقصى درجة. لازم واقي شمس قوي وتجنب التعرض المباشر للشمس تماماً لفترة،
خصوصاً في مناخ مش زي مناخنا هنا.
بالظبط، عشان نحافظ على النتيجة اللي وصلنا لها ونمنع أي مشاكل أو تصبغات تحصل بعد كده.
طيب ده النوع القوي، أكيد في أنواع أخف؟
طبعاً، على النقيض تماماً، في الليزر غير الاستئصالي أو النون أبليتيف. ده بيشتغل بطريقة مختلفة خالص عن الأولاني.
إزاي؟
بدل ما يشيل الطبقة السطحية، هو بيوصل حرارة معينة ومحسوبة لطبقات الجلد العميقة تحت السطح، يعني بيسخن طبقة الأدمة الديرمس من غير ما يعمل أي جرح أو تقشير واضح في الطبقة الخارجية الإبيديرمس.
والهدف هنا بيكون إيه؟
الهدف الأساسي هنا هو تحفيز إنتاج الكولاجين بشكل تدريجي من جوه، وبالتالي فوائده بتكون مركزة أكتر على تحسين ملمس ولون البشرة بشكل عام. تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد خفيفة وعلاج الأضرار البسيطة والمتوسطة من الشمس، يعني بيشتغل على التحسين العام لجودة الجلد.
طب وفترة التعافي بتاعته؟
المميز فيه بقى إن فترة التعافي تكاد تكون معدومة، ممكن يحصل شوية إحمرار بسيط في الجلد بيروح في نفس اليوم أو تاني يوم بكتير، والواحد يقدر يرجع لحياته الطبيعية على طول.
بس النتائج مش بتبان بسرعة زي النوع الأول؟
لا، النتائج مش فورية زي الليزر الاستئصالي، بتحتاج وقت عشان تظهر وبتتطور تدريجياً على مدى أسابيع وشهور مع بناء الكولاجين الجديد اللي بيتم تحفيزه.
يعني لو حبينا نقارن كده بين النوعين دول ونشوف الصورة الأكبر،
هنلاقي إن الاختيار بينهم بيعتمد بشكل كبير على كذا حاجة. أولاً، إيه النتيجة اللي الشخص بيدور عليها؟ هل هي نتيجة قوية وجذرية لمشاكل واضحة؟ ولا تحسن تدريجي وتحسين عام في جودة البشرة؟
وثانياً، فترة التعافي.
بالظبط، قدرة الشخص على الالتزام بفترة نقاهة، هل يقدر ياخد إجازة ولا محتاج يرجع لشغله على طول؟ فاللي عايز نتيجة قوية وسريعة ومستعد لفترة نقاهة أطول شوية ممكن يروح للاستئصالي، واللي بيفضل تحسن تدريجي وما يقدرش على فترة تعافي طويلة هيكون الأنسب له النوع غير الاستئصالي.
المقارنة دي وضحت الفروق كويس قوي بينهم. طيب لو بعدنا شوية عن الليزر، في تقنيات تانية بتشتغل على تجديد سطح البشرة برضو زي التقشير الكيميائي. الاسم ده يمكن بيخض ناس كتير شوية، تقشير كيميائي.
هو الاسم ممكن يبان كده لكنه إجراء معروف جدا في طب الجلدية والتجميل وله تاريخ طويل، وفي منه أنواع كتير ودرجات مختلفة.
طب إيه فكرته ببساطة؟
فكرته ببساطة هي استخدام محاليل كيميائية معينة، غالبا بتكون أنواع من الأحماض بتركيزات محسوبة بدقة. المحاليل دي بتتحط على البشرة لفترة قصيرة ومحددة، وظيفتها إنها تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والطبقات السطحية المتضررة من الجلد.
زي الليزر الاستئصالي شوية؟
شبهه في المبدأ، لكن الآلية مختلفة طبعاً. هنا بنستخدم مواد كيميائية بدل الضوء. لما الطبقات دي بتتشال بتكشف عن بشرة جديدة تحتها، بتكون أنعم وأنضر وأفتح لوناً.
وفي منه ألوان مختلفة بتقول؟
حسب العمق اللي بيوصله التقشير في طبقات الجلد. في السطحي، وده أخف نوع، بيدي نضارة فورية ولمعة حلوة للبشرة، وما بيحتاجش فترة تعافي تقريباً، ممكن شوية أحمرار بسيط جداً.
وفي أعمق؟
فيه المتوسط، وده بيوصل لطبقات أعمق شوية، وبيقدر يعالج مشاكل أوضح زي التصبغات المتوسطة والخطوط الدقيقة، وده بيحتاج كام يوم للتقشير والتعافي. وفي بقى التقشير العميق، وده أقوى نوع وبيعمل تغيير كبير وواضح في مشاكل زي التجاعيد العميقة وأثار الندبات، بس طبعاً فترة التعافي بتاعته بتكون أطول وبتحتاج عناية خاصة.
وبشكل عام، إيه المشاكل اللي ممكن التقشير يساعد فيها؟
بيحسن مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بيعالج أضرار الشمس والبقع العمرية، بيوحد لون البشرة وملمسها، وممكن يساعد في حالات حب الشباب النشط أو أثار حب الشباب السطحية، وبيحسن مظهر البشرة الباهتة بشكل عام.
يعني هو يعتبر شكل من أشكال التقشير المتحكم فيه؟
بالظبط كده، هو ده الوصف الدقيق. الفكرة إني بشيل طبقات معينة من الجلد بطريقة آمنة ومدروسة عشان أحفز عملية التجديد الطبيعية بتاعت الجسم، واختيار نوع التقشير وعمقه بيعتمد بشكل أساسي على المشكلة اللي بنعالجها، نوع البشرة نفسها، والأهم قدرة الشخص على الالتزام بتعليمات ما بعد الجلسة.
زي تجنب الشمس مثلاً؟
طبعاً، وتجنب الشمس ده أساسي بعد أي نوع تقشير تقريباً، وكمان قدرته على تحمل فترة التعافي المرتبطة بكل نوع. ما ينفعش نعمل تقشير متوسط أو عميق لحد مش هيقدر يرتاح في البيت كام يوم أو مش هيقدر يتجنب الشمس تماماً.
كلام سليم. طيب، من التقشير الكيميائي لتقنية تانية خالص بتعتمد على تحفيز الجسم نفسه بطريقة مختلفة، اللي هي الوخز بالإبر الدقيقة أو المايكرو نيدلينج. برضو الاسم ممكن يبان مؤلم شوية.
هو ممكن يبان كده، لكن الواقع مختلف. الألم بيكون محتمل جداً، خصوصاً مع استخدام كريمات التخدير الموضعي اللي بتتحط قبل الجلسة.
طب إيه فكرتها بالظبط؟ إزاي الوخز ده بيفيد البشرة؟
الفكرة هنا بتعتمد على إحداث إصابات أو جروح دقيقة جداً ومتحكم فيها في سطح الجلد. بنستخدم جهاز معين بيكون فيه عدد كبير من الإبر الصغيرة جداً والرفيعة قوي.
إبر صغيرة؟
دقيقة جداً. الجهاز ده بيعمل زي ثقوب أو قنوات ميكروسكوبية في الجلد. الإصانات الصغيرة دي بتحفز رد فعل طبيعي من الجسم، اللي هو عملية الالتئام والإصلاح الذاتي.
والجسم بيصلح نفسه إزاي؟
العملية دي بتتضمن إن الجسم بيطلق عوامل نمو طبيعية في المنطقة دي، وعوامل النمو دي بتحفز الخلايا اللي فيا الفايبروبلاست تاني، اللي هي مصنع الكولاجين والإيلاستين في الجلد. فالنتيجة إن الجسم بينتج كولاجين وإيلاستين جديد في المنطقة المعالجة.
يعني بنشغل الجسم عشان يجدد نفسه.
بالظبط. وفي فايدة تانية كمان للمايكرو نيدلينج. القنوات الصغيرة اللي بتعملها الإبر دي بتزود امتصاص أي مواد فعالة بتتحط على البشرة أثناء أو بعد الجلسة.
زي السيرومات مثلاً؟
أيوة، زي السيرومات اللي فيها فيتامينات زي فيتامين سي أو حمض الهيالورونيك أو حتى عوامل نمو مصنعة أو مستخلصة. امتصاصها بيكون أعلى بكتير وأعمق.
طب والنتائج المتوقعة من المايكرو نيدلينج ده بتكون إيه؟
النتائج تشمل تحسن واضح في ملمس البشرة، بتلاقيها بقت أنعم، وتحسن في شد الجلد، تقليل للخطوط الرفيعة والتجاعيد السطحية، تصغير لمظهر المسام الواسعة، وتحسين كويس في شكل الندبات السطحية، خصوصاً ندبات حب الشباب، وبشكل عام بتدي نضارة وإشراق للبشرة.
طب وفترة التعافي بتاعته شكلها إيه؟
بسيطة جداً. عادة بيكون في احمرار خفيف في البشرة، شبه حروق الشمس الخفيفة كده. الاحمرار ده بيستمر من يوم لثلاث أيام بالكتير وبيختفي، ومعظم الناس بيرجعوا لحياتهم الطبيعية ويمارسوا نشاطهم تاني يوم على طول، بس طبعاً مع استخدام واقي الشمس ضروري.
وهل جلسة واحدة كفاية؟
غالباً لا. عشان نحصل على أفضل النتائج، عادة بنحتاج كورس من كذا جلسة، مثلاً من 3-6 جلسات، وبيكون في فاصل زمني بين كل جلسة والتانية حوالي 4-6 أسابيع.
وبعد الكورس ده؟
بعد كده ممكن نحتاج جلسات صيانة كل فترة أطول شوية، مثلاً كل 6 شهور أو كل سنة، عشان نحافظ على النتيجة اللي وصلنا لها.
اللي بيميز المايكرو نيدلينج بقى من وجهة نظرك؟
اللي بيميزه بشكل أساسي هو اعتماده على فكرة التحفيز الطبيعي. إحنا هنا مش بنحقن مادة غريبة بكميات كبيرة زي الفيلر، ومش بنشيل طبقات من الجلد بشكل واضح زي الليزر الاستئصالي أو التقشير العميق. إحنا بس بنعمل تحفيز بسيط ومدروس، وبنسيب الجسم يقوم بعملية التجديد والإصلاح بنفسه باستخدام آلياته الطبيعية وقدراته الذاتية.
فعلاً، دي نقطة جذابة لناس كتير.
أكيد، ده بيخليها تقنية مفضلة لناس كتير بيدوروا على الحلول اللي بتشتغل مع الجسم مش ضد الجسم، لو نقدر نقول كده.
ده مثير للاهتمام فعلاً. طيب، ودلوقتي خلينا ننتقل لواحدة من أحدث الإضافات بقى لعالم علاجات تجديد البشرة، واللي بدأنا نسمع عنها كتير قوي مؤخراً، علاج الـ PDRN. الاسم العلمي بتاعه بولي ديوكسي رايبونيوكليتيد. اسمه صعب شوية.
هو فعلاً اسمه طويل شوية.
والغريب بقى في الموضوع، ويمكن المعلومة دي تفاجئ ناس كتير، إنه مستخلص من السلمون. يعني إزاي حاجة جاية من سمك السلمون ممكن تفيد بشرتنا؟
هي دي النقطة اللي بتصير فضول ناس كتير فعلاً. الـ PDRN ده عبارة عن شظايا أو قطع صغيرة جداً من الحمض النووي DNA، بيتم استخلاصها من خلايا سمك السلمون، وبعدين طبعاً بتمر بعمليات تنقية وتعقيم دقيقة جداً عشان تكون آمنة للاستخدام الطبي.
طب وإيه الفكرة؟ ليه DNA السلمون بالذات؟
لقوا إن تركيبة DNA في السلمون قريبة جداً من تركيبة DNA البشري، والفكرة إن PDRN ده بيشتغل على مستمى الخلية نفسها جوه الجلد. بيعتقد إنه بيوفر للجلد زي لبنات بناء أساسية وعوامل نمو طبيعية. الحاجات دي بتساعد الخلايا على إنها تصلح الأنسجة التالفة وتحفز عملية التجديد الخلوي من أول وجديد.
بيحفز الخلايا إزاي؟
بيحفز بشكل خاص الخلايا الليفية الفايبروبلاستس اللي اتكلمنا عنها قبل كده، إنها تنتج كولاجين وإيلاستين أكتر. وكمان لقوا إنه بيحسن الدورة الدموية الدقيقة في الجلد، وبيزود نشاط وتمثيل الغذاء للخلايا بشكل عام، يعني بيخلي الخلية تشتغل بكفاءة أعلى.
يعني هو بيشتغل على صحة الخلية نفسها.
بالظبط، وده اللي فعلا لفت للنظر في الـ PDRN. مش بس مصدره، لكن طريقة عمله المختلفة شوية عن التقنيات التانية. هو مش بيملأ فراغات زي الفيلر، ومش بيشيل طبقات زي الليزر أو التقشير. هو بيشتغل على تحسين صحة الخلية الجلدية نفسها وقدرتها على التجدد والإصلاح.
وده بينعكس إزاي على شكل البشرة؟
بينعكس في شكل تحسن ملحوظ في ترطيب البشرة، بتلاقيها بقت ندية أكتر، زيادة في مرونتها وشدها، تقليل للخطوط الدقيقة والتجعيد السطحية، وحتى لقوا إنه بيسرع عملية الشفاء وبيقلل الالتهاب بعد إجراءات تجميلية تانية زي الليزر أو المايكرو نيدلينج.
يعني ممكن نستخدمه مع علاجات تانية؟
آه، هو بيشتغل بشكل ممتاز جداً مع علاجات تانية وبيكملها. الـ PDRN ده بيندرج تحت مفهوم أوسع شوية اسمه الطب التجديدي Regenerative Medicine، يعني إيه؟ يعني بنستخدم مكونات بيولوجية طبيعية عشان نحفز الخلايا نفسها إنها تصلح وتجدد نفسها من جوه.
ده توجه مختلف فعلاً.
توجه مختلف عن مجرد ملء فراغ أو إرحاء عملة، وده بيخليه فعال بشكل خاص ومميز في المناطق اللي بشرتها رقيقة أو حساسة، زي منطقة تحت العين أو الرقبة أو حتى ظهر الإيد. المناطق دي ممكن يكون صعب علاجها بالطرق التقليدية، أو النتائج ما بتكونش مرضية قوي.
طيب طريقة تطبيقه بتكون إزاي؟ هل هي حقن برضو؟ مؤلمة؟
عادة بيتم تطبيقه عن طريق الحقن، بس بتكون حقن دقيقة جداً في طبقات الجلد السطحية intradermal. بيتم حقن كميات صغيرة في نقط متعددة في المنطقة اللي عايزين نعالجها.
والألم؟
الألم بيكون محتمل وبسيط جداً، وبرضو ممكن نستخدم كريم مخدر موضعي قبلها عشان نزود الراحة أكتر.
وفترة التعافي؟
قليلة جداً أو تقريباً مفيش. ممكن يحصل شوية إحمرار بسيط أو نقط صغيرة مكان الحقن، بس دي بتروح بسرعة جداً في خلال ساعات أو يوم بكتير.
والنتائج؟ زي الفيلر كده فورية؟
لا، مش فورية زي الفيلر، لأنها بتعتمد على عملية التجديد الخلوي اللي الجسم بيقوم بيها، ودي بتاخد وقت. التحسن بيبدأ يبان تدريجياً خلال أسابيع بعد الجلسة، وبيستمر في التطور والتحسن حتى بعد انتهاء كورس الجلسات.
يعني بنحتاج كورس جلسات برضو؟
عادة بنحتاج كورس بيتكون من 3-4 جلسات، وبيكون في فاصل زمني بينهم حوالي 2-4 أسابيع حسب الحالة.
ومع كل الخيارات دي اللي اتكلمنا عنها، بوتوكس، فيلر، ليزر بنوعينه، تقشير، ميكرو نيدلينج، PDRN، بتيجي هنا نقطة مهمة قوي، وهي فكرة دمج العلاجات دي مع بعضها.
دي نقطة في منتهى الأهمية فعلاً. نادراً جداً ما تكون مشكلة البشرة سببها عامل واحد بس ومنعزل. غالباً بتكون المشكلة مركبة، يعني في تجاعيد تعبيرية مع فقدان حجم مع تغير في الملمس أو اللون.
صح.
عشان كده كتير جداً من الخطط العلاجية الناجحة والفعالة بتعتمد على دمج أكتر من تقنية بتكمل بعضها. يعني كل تقنية بتشتغل على جانب معين من المشكلة.
زي إيه مثلاً؟ ممكن أمثلة؟
طبعاً. مثلاً ممكن نستخدم البوتوكس عشان نعالج التجاعيد التعبيرية في الجزء العلوي من الوجه، الجبهة وحول العين. وفي نفس الوقت أو في جلسة تانية غريبة نستخدم الفيلر عشان نعوض الحجم المفقود في الخدود أو نحدد الشفايف في الجزء الأوسط والسفلي من الوجه.
كده بنعالج كذا مشكلة مع بعض.
بالظبط. مثال تاني، ممكن نعمل جلسة ليزر سواء استئصالي أو غير استئصالي عشان نحسن ملمس البشرة العام ونعالج التصبغات وأثار الشمس، وبعدها نتبعها بجلسات PDRN عشان نسرع عملية الشفاء ونعزز التجديد الخلوي ونحسن النتيجة النهائية للليزر.
أو المايكرو نيدلينج مع PDRN.
ممتاز جدا. ممكن نعمل جلسة مايكرو نيدلينج وبعدها مباشرة نطبق سيرم PDRN أو عوامل نمو تانية على البشرة. هنا بنستفيد من القنوات اللي فتحتها الإبر عشان ندخل المواد الفعالة دي لعمق أكبر وتشتغل بكفاءة أعلى. فالخلاصة إن النهج المتكامل ده اللي بيجمع بين كذا تقنية غالباً بيدي نتائج طبيعية وشاملة أكتر بكتير من الاعتماد على تقنية واحدة بس.
ده كلام منطقي جداً فعلاً، وده ياخدنا مباشرة لنقطة تانية لا تقل أهمية، وهي إن مفيش خطة علاج واحدة تنفع لكل الناس، مفيش وصفة سحرية كده. لازم كل خطة تكون متفصلة على الشخص نفسه، صح؟
أكيد، 100%. فكرة التخصيص أو البيرسوناليزيشن دي هي أساس الطب التجميلي الحديث الناجح. اختيار العلاجات المناسبة وتوقيتها وترتيبها لازم يعتمد على تقييم دقيق وشامل لحالة كل فرد لوحده.
وإيه العوامل اللي بتدخل في التقييم ده؟
عوامل كتير جداً. أولاً، نوع بشرة الشخص نفسه وحالتها، جافة، دهنية، حساسة، إلى آخر. ثانياً، إيه هي المشاكل الأساسية اللي بيعاني منها أو اللي مضايقاه وعايز يعالجها وأهدافه إيه بالظبط من العلاج؟ ثالثاً، سنه ومرحلة الشيخوخة اللي هو فيها، احتياجات بشرة حد في الثلاثينات غير حد في الخمسينات أو الستينات.
وأكيد أسلوب حياته بيفرق.
طبعاً، أسلوب حياته، طبيعة شغله، وقدرته على الالتزام بفترة تعافي معينة لو كانت مطلوبة لبعض الإجراءات. ده غير الميزانية المتاحة للعلاج والجدول الزمني اللي هو حاطه.
يعني عملية معقدة شوية.
هي مش معقدة قد ما هي محتاجة خبرة ونظرة شاملة، وهنا بتيجي أهمية الاستشارة مع متخصص فاهم، دكتور جلدية أو جراح تجميل يكون عنده خبرة في كل التقنيات دي ويقدر يقيم الحالة صح،
زي ما بيحصل في المراكز المتخصصة والموثوقة.
خطة تراعي كل العوامل دي وتختار أنسب مجموعة علاجات للشخص ده بالذات. ومهم كمان إن الخطة دي تاخد في الاعتبار الظروف المحلية، زي ما قلنا قبل كده
المناخ مثلاً في الإمارات بيتطلب احتياطات معينة للعناية بالبشرة وحمايتها من الشمس بعد الإجراءات.
تمام، طيب وصلنا لنتائج كويسة وعملنا خطة علاج ونجحت، هل كده خلاص؟
لا طبعاً، مش خلاص، ودي نقطة ضروري جداً نأكد عليها. كل العلاجات دي مهما كانت متطورة وفعالة، هي مش حل سحري بيتعمل مرة واحدة وانتهينا، هي جزء من رحلة مستمرة للعناية بالبشرة والحفاظ على شبابها.
يعني الصيانة مهمة؟
جداً، الحفاظ على النتائج اللي بنوصل لها بيتطلب التزام طويل الأمد. الالتزام ده بيشمل كذا حاجة، أولاً الالتزام بجلسات المتابعة أو الصيانة الدورية اللي بيحددها الأخصائي لكل علاج. ثانياً، وده مهم قوي، استخدام روتين عناية منزلية يومي يكون مناسب لنوع البشرة وأهدافها.
يعني الكريمات والسيرمز وكده.
بالظبط، يكون في منتجات عالية الجودة زي غسول مناسب، مرطب كويس، سيرومات فعالة، فيتامين سي، ريتينول مثلاً، وهكذا. ثالثاً، ويمكن الأهم على الإطلاق خصوصاً في منطقتنا هنا، هو الحماية الصارمة والمستمرة من الشمس. لازم واقي شمس مناسب لنوع البشرة بمعامل حماية عالي SPF 50 بلس مثلاً، ويتحط يومياً الصبح ويتجدد كل كام ساعة لو بنتعرض للشمس المباشرة. ده أساسي،
مفيش مفر منه ده
أبداً. وأخيراً، العوامل المتعلقة بنمط الحياة الصحي بشكل عام، شرب كميات كافية من المياه، التغذية المتوازنة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، النوم الكافي، وتجنب التدخين تماماً، كل دي بتلعب دور كبير ومباشر في صحة البشرة ونضارتها على المدى الطويل.
يعني العلاجات لوحدها مش كفاية؟
لا، هي جزء من منظومة متكاملة، والجانب التاني اللي ما ينفعش نتهاون فيه أبداً هو السلامة والأمان.
طبعاً، دي أهم حاجة.
أهم حاجة فعلاً، اختيار مكان موثوق لسمعة كويسة وأخصائيين مؤهلين ومدربين وعندهم خبرة حقيقية في الإجراءات دي هو الخطوة الأولى والأهم لضمان السلامة.
وإيه كمان ناخد بالنا منه؟
لازم نتأكد من نظافة وتعقيم المكان والأدوات المستخدمة بشكل دقيق. لازم نكون صريحين تماماً مع الطبيب بخصوص أي مشاكل صحية عندنا، أي أمراض مزمنة، أي حساسيات، وأي أدوية بنستخدمها، حتى لو كانت فيتامينات أو مكملات،
عشان يتجنب أي مشاكل أو تداخلات.
بالظبط، ولازم تكون توقعاتنا من العلاج واقعية ومنطقية، يعني نفهم كويس إيه النتائج اللي ممكن نحققها فعلاً، وإيه هي فترة التعافي المطلوبة، وإيه هي الآثار الجانبية المحتملة لكل إجراء. المراكز المحترفة والعيادات الموثوقة بتركز قوي على النقاط دي، بيكون عندهم فريق طبي مؤهل ومدرب باستمرار، بيستخدموا أحدث التقنيات والأجهزة المعتمدة عالمياً، بيستخدموا منتجات ومواد ذات جودة عالية ومصادر موثوقة، والأهم من كل ده بيكون هدفهم الأساسي هو تحقيق نتائج تبدو طبيعية تحسن من مظهر الشخص وتزيد من جاذبيته وثقته بنفسه بدون ما تغير ملامحه بشكل مبالغ فيه أو تخليه شكله مصطنع.
النقطة دي مهمة قوي، حتة النتائج الطبيعية دي
أساسية، الجمال في الطبيعية وفي الحفاظ على الهوية الفردية للشخص.
تمام، وقبل ما نختم تقى في كام سؤال كده دايما بيتكرروا بخصوص العلاجات دي، خلينا نمر عليهم بسرعة عشان نغطي كل الجوانب. أول سؤال، السن المناسب للبدء أبتدي إمتى أعمل الحاجات دي؟
مفيش سن واحد محدد ينفع نقوله لكل الناس، الموضوع بيعتمد على حالة البشرة نفسها وعلى العوامل الوراثية والبيئية، لكن بشكل عام ممكن نبدأ نفكر في بعض الإجراءات الوقائية زي البوتوكس الخفيف أو علاجات النضارة في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات، بس الأفضل دايماً هو استشارة متخصص يقيم الحالة ويحدد الاحتياج الفعلي والتوقيت المناسب.
تمام، السؤال الثاني، هل العلاجات دي مؤلمة؟
معظمها زي ما قلنا الألم فيها بيكون بسيط جداً ومحتمل، ومع استخدام كريمات التخدير الموضعي اللي بتتحط قبل الجلسة بيكون الموضوع مريح جداً لمعظم الناس.
كويس، طيب النتائج بتدوم قد إيه؟
دي بقى بتختلف جداً من علاج للتاني. البوتوكس بيقعد شهور قليلة، 3-4 شهور، وبيحتاج تكرار منتظم. الفيلر ممكن يقعد من 6 شهور لحد سنة ونص أو سنتين حسب النوع والمكان. الليزر والمايكرو نيدلينج والبي دي آر إن نتائجهم بتظهر تدريجياً وبتستمر فترة أطول، بس برضو بتحتاج جلسات صيانة للحفاظ عليها.
وهل ممكن أدمج بين العلاجات؟ يعني أعمل بوتوكس وفيلر وليزر في نفس الفترة؟
في أغلب الحالات طبعاً، والدمج المدروس بين العلاجات غالباً بيعزز النتائج النهائية وبيدي شكل أحسن وأشمل، بس طبعاً لازم ده يتم تحت إشراف متخصص هو اللي يقرر إيه أنسب دمج للحالة دي.
وفترة التعافي، هل كل العلاجات دي ليها فترة نقاهة؟
لا، بتتفاوت بشكل كبير جدا. في علاجات فترة التعافي بتاعتها شبه معدومة، زي الحقن، بوتوكس وفيلر، والليزر غير الاستئصالي والبي دي ار ان، وفي علاجات بتحتاج فترة تعافي أطول شوية، ممكن توصل لأسبوع أو أكتر، زي الليزر الاستئصالي أو التقشير المتوسط والعميق. لازم نعرف ده كويس قبل ما نقرر.
سؤال مهم كمان، هل هي مناسبة لكل أنواع البشرة؟ يعني البشرة الفاتحة زي الغامقة؟
معظم الحقن والعلاجات زي المايكرو نيدلينج والبي دي ار ان تعتبر آمنة ومناسبة لمعظم أنواع وألوان البشرة، لكن في بعض أنواع الليزر والتقشير الكيميائي بتحتاج حذر وخبرة أكبر عند التعامل مع البشرات الداكنة.
ليه؟
عشان نتجنب أي مخاطر لزيادة التصبغ أو نقص التصبغ بعد الإجراء. عشان كده لازم اللي بيعمل الإجراء يكون فاهم كويس قوي إزاي يتعامل مع أنواع البشرة المختلفة، وده مهم جدا في مجتمع متنوع زي الموجود هنا.
نقطة مهمة، طيب هل البوتوكس ممكن يخلي شكلي مصطنع أو متجمد؟ ده خوف عند ناس كتير.
لا خالص، طالما تم بواسطة خبير وفاهم شغله كويس. المتخصص الشاطر بيعرف يحقن البوتوكس بالتقنية والجرعات الصحيحة اللي بترخي العضلات المسؤولة عن التجاعيد بس، من غير ما تأثر على باقي تعابير الوش أو تدي شكل غير طبيعي. النتيجة مفروض تكون طبيعية جدا.
وأخيرا، هل الرجالة ممكن يستفيدوا من العلاجات دي زي الستات؟
بالتأكيد طبعا، وبشكل متزايد جدا كمان في السنين الأخيرة. الاهتمام بالمظهر الصحي والشبابي ما بقاش حكر على النساء بس، الرجالة كمان بقوا بيهتموا جدا بصحة بشرتهم وبشكلهم، والطلب على الإجراءات دي من الرجالة بيزيد بشكل ملحوظ، سواء بوتوكس أو فيلر أو ليزر أو غيره، والنتائج بتكون ممتازة ليهم برضو.
تمام قوي، أعتقد كده عملنا رحلة شاملة فعلا النهاردة. بدأنا من فهم أساسيات شيخوخة البشرة، واستعرضنا بشكل بانورامي كده أهم وأحدث التقنيات المتاحة لمواجهتها، من الحقن للليزر والتقشير والمايكرو نيدلينج، ووصلنا حتى للبي دي ار ان. الواضح إن العلم والتكنولوجيا في المجال ده بيقدموا حلول مبتكرة وفعالة بشكل مستمر ومثير للإعجاب صراحة. السؤال بقى، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من كل الكلام ده؟
الخلاصة في رأيي المتواضع إن الطريق عشان نوصل لبشرة صحية وشابة ونحافظ عليها هو عملية مستمرة ليها كذا ركن أساسي. أولاً، لازم نفهم كويس إيه الخيارات المتاحة قدامنا، ونعرف مميزات وعيوب كل منها بشكل واقعي. ثانياً، لازم نحصل على تقييم دقيق وخطة علاج تكون مخصصة لينا إحنا بالذات من خبير فقة ومفوق. ثالثاً، لازم نتأكد أن التطبيق نفسه بيتم بأمان وبأيدي خبيرة وماهرة. ورابعاً، وده مهم قوي، لازم نلتزم بالصيانة طويلة الأمد والعناية المستمرة بالبشرة في البيت. والهدف الأسمى دايماً لازم يكون السلامة أولاً وقبل أي شيء، وبعد كده الحصول على نتائج تكون طبيعية تعزز جمالنا الفردي وتخلينا راضين عن شكلنا.
وهنا بقى ممكن نطرح فكرة أخيرة كده نسيبها للمستمعين يفكروا فيها. بدل ما نتعامل مع العلاجات دي على إنها بس رد فعل، يعني بنستخدمها عشان نصلح علامات الشيخوخة بعد ما ظهرت وبقت واضحة، ماذا لو بدأنا نفكر فيها كأدوات نقدر نستخدمها عشان ندير عملية الشيخوخة نفسها بشكل استباقي ومن بدري؟ يعني إزاي استخدام التقنيات دي بذكاء وبشكل وقائي ومستمر على فترات ممكن يغير علاقتنا بصحة بشرتنا ومظهرها على المدى الطويل، ويخلينا نحافظ على شبابها وحيويتها لأطول فترة ممكنة؟ ده بيرجعنا لفكرة الوقاية اللي حضرتك ذكرتها في الأول، ويمكن ده يمثل نقلة في طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع التقدم في العمر وبصحة بشرتنا، نقطة فعلا تستحق التأمل والتفكير.